الخامسة والنصف تماماً في استديوهات إذاعة الشرق، أهلاً بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في العناوين: الجيش الإسرائيلي يعتقل صحفي فلسطيني مستقل في الضفة الغربية المحتلة، والسفير الأمريكي في إسرائيل يوجه انتقادات غير معهودة لتحركات المستوطنين هناك. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن لا انسحاب من المنطقة الأمنية جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله، والإدارة الأمريكية ترد عليه بانتقادات غير مسبوقة. المخاوف من الهجرة غير النظامية بين المغرب وإسبانيا تعود إلى الواجهة. إيران ترد على أمريكا وتؤكد سيطرتها على مضيق هرمز. مباحثات إماراتية مصرية تناولت النزاع الأمريكي الإيراني والأوضاع في الضفة الغربية المحتلة والسودان. زيارة للرئيس الروسي إلى جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان تغضب الحكومة اليابانية. أهلا بكم. نبدأ النشرة من الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية أمس الصحافي الفلسطيني المستقل محمد عوض هناك، بحسب ما أفادت زوجته والجيش لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم. وقالت زوجته إن الجيش الإسرائيلي داهم منزل العائلة في بلدة جوتينيا غرب رام الله تمام الساعة 6:00 من صباح أمس واعتقل زوجها، وأضافت أن الجنود عصبوا عينيه وقيدوا يديه واقتادوه إلى مركبة عسكرية. ويعمل عوض البالغ من العمر 38 عاما بشكل حر مع عدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة الأنباء الفرنسية، وهو أب لثلاثة أطفال، ويتهمه الجيش الإسرائيلي بتورطه بأعمال إرهابية ودعم حركة حماس. وعلى وقع استفزازات المستوطنين لأهالي الضفة الغربية المحتلة، وجه السفير الأمريكي مايك هوكابي انتقادات معهودة لتحركات المستوطنين هناك ومحاصرتهم منازل فلسطينيين أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، مع تأكيد القوات الإسرائيلية أنها تحاول مجددا التحرك حيالهم اليوم الخميس. ويأتي ذلك بعد في يوم أعادت إسرائيل افتتاح مستوطنة في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد أكثر من 20 عاما على تفكيكها. هكابي الذي يعد من أشد المؤيدين للمستوطنين قال إنه لا مبرر لمثل هذا السلوك البلطجي. الحكومة الإسرائيلية ردت اليوم على انتقادات السفير الأمريكي وقالت إنها تحمي السكان في بلدة قصرة من خلال بقاء الجيش هناك، حيث نصب مستوطنون يوم الأحد خيمة مؤقتة وبدأوا بحصار ومنعوا من وصول إمدادات إلى المنطقة قبل أن يفكك الجيش الإسرائيلي اليوم تجمعات للمستوطنين. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن الجيش يسيطر على مساحة تبلغ نحو 700 كيلومتر مربع في المنطقة. وأشار كاتس إلى أن عشرات القرى اللبنانية الحدودية التي كانت معاقل لحزب الله دمرت وسويت بالأرض وأصبحت أطلالا، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي أزال هذا التهديد نهائيا. ردا على ذلك وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا غير مسبوق لوزير الحرب الإسرائيلي كاتس بعد إعلانه أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان ضمن مناطق أمنية. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال في بيان رسمي إن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطار الذي وافقت عليه مع لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل قد أوضحت سابقا أنها لا تهدف إلى احتلال أراضي لبنانية، وأن أي وجود عسكري دائم في جنوب لبنان يخالف الاتفاق الإطار ولا يتماشى مع السلام والأمن طويل الأمد لكلا البلدين. وأكد البيان الأمريكي دعم الولايات المتحدة الكامل للسلامة الإقليمية وسيادة لبنان. بعد إقرار البرلمان اللبناني أمس مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف اللبنانية، المصارف التي تمر بأزمة غير مسبوقة منذ العام 2019 بعد تبخر أموال المودعين، رأى وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق ألان حكيم في حديثه مع روجيه خوري في لقاءات إذاعة الشرق أن الخطوة ضرورية وفاتحة لحل عودة أموال المودعين لكنها متأخرة وليست كافية.
اولا اقرار القانون اجى مؤخر 7 سنين تقريبا، ولكنه خطوه ضروريه، بس كمان من ناحيه تانية ليست كافيه، يعني بعد سنوات من المماطله والنقاشات والاخذ والغلب الحكومي والمجلس النيابي وصندوق النقد، يعني اصبح اليوم في انون لاصلاح واعاده هيكله القطاع المصرفي. المؤسف انه اولا لم يؤخذ بموضوع القانون الانتظام المالي، نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة المصارف وليس إلى تدميرها. المطلوب هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة رسملة المصاريف القابلة للحياة وإعادة القطاع المصرفي إلى دوره الطبيعي كأداة لخدمة المودعين والاقتصاد.
معالي الوزير لو سمحت باختصار تفسر لنا ما هو المشكل لانتظار 7 سنوات لكي يكون هناك قانون لإصلاح المصارف؟
المشكلة الكبيرة كانت قانون الانتظام المالي اللي هو إعادة هيكلة المصارف والإطار، بينما قانون الانتظام المالي هو جوهر الحل، وقانون الانتظام المالي اللي هو توزيع الخسائر وترتيب هالخسائر ضمن إطار عام بين الدولة اللبنانية وبين المصارف، يعني ترتيب المسؤوليات، ومن هنا إعادة الودائع إلى أصحابها حتى بمهل وبمبالغ شهرية، ولكن إعادة الودائع إلى أصحابها.
كيف تتم إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟
إعادة الهيكلة سوف تتم من خلال التصنيف بين المصارف القابلة للحياة والمصارف الغير قابلة للحياة، ومن هنا أكيد سوف يأتي الدعم للمصارف القابلة للحياة ووضع إطار عام لإعادة ودائع بأسرع وقت ممكن على فترات أكيد، ولكن على مرحلة لا بأس بها عم نحكي من ناحية الوقت والتوقيت. أنا اعتبار أن الثقة لا تفرض بالقوانين ولا تستعاد بالشعارات، تبنى من خلال الأفعال، وهذا المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية بالناحية القانونية والتشريعية.
وترقبوا الحلقة كاملة بعد موجز أنباء 6:30 من مساء هذا اليوم. قال مسؤول إيراني رفيع المستوى اليوم إن بلاده هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وذلك ردا على تصريحات في هذا الشأن أدلى بها الرئيس الأمريكي أمس، واعتبرت طهران أن تصريحات ترامب واهية. على صعيد آخر، نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أمس بمواصلة السلطات الإيرانية عمليات إعدام المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر. وزير الخارجية الإيراني عباس عراق رفض الانتقادات صباح هذا اليوم، وكتب عبر منصة إكس: يجب على دول مثل فرنسا أن تكف عن تقديم المواعظ للعالم بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي، هذا نفاق صارخ ومخجل، يقول وزير الخارجية الإيراني. تعرضت العاصمة السودانية اليوم لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، تزامنا مع هجمات على مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع إثيوبيا. وتخضع الخرطوم لسيطرة الجيش منذ أذار مارس 2025 بعدما استعادها من قوات الدعم السريع في عملية عسكرية واسعة. وكانت قوات الدعم السريع شنت أمس هجوما منسقا واسع النطاق استهدف 5 مدن يسيطر عليها الجيش السوداني أبرزها العاصمة. وأفاد صحفي تابع لوكالة الأنباء الفرنسية في الخرطوم اليوم عن إطلاق دفاعات جوية من أم درمان أعقبها دوي انفجار. الوضع في السودان كان محور مباحثات هاتفية اليوم بين وزيري خارجية الإمارات ومصر، كما تباحث الوزيران في النزاع الأمريكي الإيراني والأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. أكد المتحدث باسم الداخلية المغربية أن بلاده لن تسمح بعبور مهاجرين باتجاه جيب سبتة بعد دعوات على وسائل التواصل، وقال إن مروجي هذه الدعوات سيلاحقون. فبعد أزمة سبتة الأخيرة تعود مخاوف الهجرة غير النظامية إلى الواجهة بين المغرب وإسبانيا، مع دعوات جديدة للعبور الجماعي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتظرة يوم السبت المقبل، وبين التأهب لمنع تكرار الأزمة ومصير القاصرين الذين وصلوا إلى سبتة من دون زويهم. ويبرز من جديد تحدي إدارة الهجرة بين ضفتي الحدود. التفاصيل في هذا التقرير مع بلقيس النحاس.
اتخذت السلطات المغربية جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو جيبي سبتة ومليليا الإسبانيين، بعد تداول دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على التوجه إلى الحدود يوم السبت 15 من آب أغسطس. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية أن منشورات ورسائل مجهولة المصدر جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة، وتزعم أن الحدود ستكون تكون مفتوحة في ذلك التاريخ باعتباره يوم عطلة في إسبانيا. وأكد أن السلطات تتابع الوضع عن كثب وأنها ستعترض كل من يحاول المشاركة في أي عبور غير قانوني، كما أعلن عن توقيف مجموعة من الأشخاص للاشتباه في قيامهم بأعمال تحريض وإخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المغربية. وتأتي هذه التدابير بعد نحو أسبوعين على تدفق كثيف للمهاجرين من مدن مغربية عدة نحو سبتة، حيث نجح نحو 72 ألف شخص في دخول المدينة قبل أن يعود معظمهم وفق السلطات الإسبانية. وخلفت الأزمة حصيلة متباينة للضحايا، إذ أعلن الجانب الإسباني مقتل 80 شخصا على الأقل، في حين أحصت السلطات المغربية 11 قتيلا، بينما قدرت منظمات حقوقية مغربية عدد الضحايا بما لا يقل عن 141 شخصا. وفي موازاة التدابير الأمنية، برز ملف القاصرين المغاربة غير المرفوقين مع ذويهم في سبتة، ودعت الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى تسريع إجراءات إعادتهم إلى أسرهم في المغرب وتجاوز ما وصفته بالعراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم. وبحسب وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو، سجل وجود 1342 قاصرا في سبتة عقب التدفق الأخير. وحذرت منظمات إغاثة من الأوضاع التي يعيشها هؤلاء القصر، ولا سيما أن عددا منهم ينامون في العراء، ما يجعلهم أكثر عرضة للإساءة والاستغلال. وبين التأهب الأمني على الحدود والمخاوف الإنسانية على مصير القاصرين، تتجه الأنظار إلى 15 من آب أغسطس وإلى مدى نجاح الإجراءات المغربية في منع تكرار أزمة سبتة.
في أخبارنا المتفرقة، وقع انفجار في ميناء روتردام اليوم، وتحديدا في مصفات للفرع الهولندي لمجموعة سويسرية للمناطق الصناعية والبتروكيماويات الأكبر في العالم، ما تسبب بسقوط قتيل وعدد من الجرحى بحسب الشرطة. وقرب العاصمة الإيطالية روما، وقع انفجار اليوم في مصنع للذخيرة يعود لمجموعة دفاعية ألمانية تنتج ذخائر متوسطة وكبيرة مخصصة للدفاع البري والبحري. في بولندا، أعلنت السلطات توقيف روسي جندته موسكو بغرض محاولة قتل شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والأوكرانية في وارسو. هجوم أوكراني بصواريخ ومسيرات استهدف مصفات نفط روسية، ما أدى إلى توقف ضخ البترول فيها، وقد يمتد ذلك لستة أشهر بحسب الخبراء، تزامنا مع التوتر بين الطرفين وتبادل الطائرات المسيرة وسقوط ضحايا. نفذ البلدان اليوم عملية لتبادل الأسرى. استدعت وزارة الخارجية اليابانية اليوم السفير الروسي للاحتجاج على زيارة قام بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى جزر الكوريل المتنازع عليه بين موسكو وطوكيو. من جهتها، نددت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي اليوم بزيارة الرئيس الروسي غير المقبولة كما قالت، وأضافت للصحفيين إن هذه الزيارة من قبل الرئيس بوتين تتعارض مع الموقف الثابت لليابان بشأن الأقاليم الشمالية، وهي التسمية اليابانية لهذه الجزر، وأضافت أنها تشكل إساءة إلى مشاعر الشعب الياباني وهي غير مقبولة إطلاقا. بعد حادثة جوية على متن الخطوط الهندية مطلع الشهر الجاري تسببت بسقوط جرحى، أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية اليوم أن الخطوط الجوية الهندية ستبدأ اعتبارا من هذا اليوم إخضاع طياريها لفحوص إلزامية للكشف عن المخدرات، بعدما كشفت تقارير أن طيارا تسبب في حادث جوي خطير كان يتعاطى المرجوانة. وفي الرابع من هذا الشهر أصيب ما لا يقل عن 24 راكبا عندما انخفض تحليق طائرة من طراز إيرباص A320 لنحو 90 مترا بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة بوكيت التايلاندية متجهة إلى نيودلهي. في كولومبيا، كثفت فرق الإنقاذ بحثها عن ناجين محتملين في الزلزال الذي ضرب البلاد مطلع الأسبوع، وبلغت حصيلة الضحايا حتى الآن 265 قتيلا وألاف الجرحى وأكثر من 500 مفقود. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق راديو أوريون، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء في موجز لآخر الأنباء عند 6:30.